الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الكلام عن هذا المبحث نقول أن السنة مصدر من مصادر التشريع، وكما بينا قبل ذلك قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والآيات جاءت ببيان ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأدلة من الآيات والأحاديث على بيان هذا الأمر أن السنة مصدر أصيل من مصادر التشريع، فإن السنة جاءت مبينة لما أجمل في القرآن كما بينا، مخصصة لعموم القرآن كما أوضحنا قبل ذلك، وأن السنة جاءت منشئة لأحكام جديدة استقلت السنة بإنشائها كما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تحريمه علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا ثابت في السنة ويكون علينا من المحرمات. إذن مبدئيا بداية نؤسس هذه القاعدة أن السنة مصدر أصيل من مصادر التشريع. الأمر الثاني أن السنة منها ما هو قولي، أي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو فعلي. موضوعنا النهاردة منها ما هو قولي، أي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفعل إنما يدور على أنواع نتكلم عنها. أولا ما كان على وجه القربة، أي فعله النبي طاعة وتشريعا وبيانا للأمة أن هذا من باب الطاعة. وهناك ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، أي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير قصد الطاعة، فعله بصفته كبشر، بصفته كإنسان. وهذا اختلاف بين أهل العلم في أقسامه المختلفة، فبعضهم على الإباحة، وبعضهم إن وجدت هيئة فعلها النبي بصفة معينة فإنما تدل على السنية. وكذلك يدخل في الفعل ما يسمى بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن موضوعنا النهاردة بنتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتحدث عن الأفعال التي لها صفة القربة والطاعة، ونتحدث عن الأفعال التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتحدث عن الأفعال التي فعلها لموافقة قومه أو فعلها بصفته كإنسان، ثم بعد ذلك نتكلم عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبحث هام ولا بد أن يوضح حتى نتعامل مع هذه السنة الفعلية معاملة واضحة من غير شطط. يقول صاحب الكتاب: الأفعال، وقلنا يقصد بذلك السنة الفعلية، فعل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وإما لا يكون. فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم فيحمل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، يعني بيقولون السنة الفعلية. إن وجد الدليل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاص بالنبي ولا يجوز لأحد من الأمة أن يفعله، وهذا إنما هو استثناء من الفعل، لأن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينظر إليه على وجه الامتثال والطاعة. الفعل بداية هو تشريع، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه للامتثال، وبالتالي فإن هذه الأشياء الخاصة التي اختص بها النبي استثناء من القاعدة، والاستثناء يحتاج إلى دليل، فهذا تخصيص. يبقى إذا ورد الفعل مجردا فهو للطاعة طالما أن القصد منه ذلك، وطالما ورد الدليل أنه خاص بالنبي فلا يجوز لأحد أن يتأسى بالنبي فيه. بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصوصياته الزواج بأكثر من أربعة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز لأحد أن يزيد على ذلك. مواصلة الصيام، كان النبي يصوم أياما من غير أن يأكل وأن يشرب، وبين أن الله تعالى يطعمه ويسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه قيام الليل وهو في حقنا على الندب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عليه أن يأكل الصدق، أن يأكل من الصدق، وهذا تحريم يتعلق بالنبي وأهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عليه أن يقول شعرا، شعرا على قواعد الشعر الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث بعد موته، إنما ماله الذي ترك صدقة، وبلغ ذلك أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أزواجه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض خصائص النبي، منها ما دخل معه فيها كآل البيت في موضوع الصدق، ولكن الله خصه بمثل هذه وغيرها كثير. طيب، إذن لابد من دليل يوضح أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخلاف في المسألة في بعض المسائل التي لم يتضح فيها نص يدل على أن الأمر خاص بالنبي. نضرب مثالا في قضية التوجه إلى القبلة باستقبال أو استدبار في البول والغائط، فقد نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل عند قضاء الحاجة القبلة أو أن يستدبر، يحرم ذلك. ثم رأى عبد الله بن عمر النبي يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم وقد استدبر القبلة. هذا التعارض بين القول والفعل أوجد قول لبعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي، رآه عبد الله بن عمر وهذا مدون في الصحيح، ورآه جابر، وإن كان في الحديث مقال واختلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، فهل هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الخصوصية؟ لا يوجد دليل. فبعضهم من باب الترجيح قال بذلك، قال الأصل المنع، فلا يجوز لرجل أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها بغائط أو بول. وما ورد عن النبي في رؤيا عبد الله بن عمر لرسول الله إنما هو من باب الخصوصية، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن للقاعدة الأولى أن الأصل في الفعل الامتثال، الأصل في الفعل الامتثال، ولا يترك هذا الامتثال إلا بدليل. طالما ما فيش دليل يوضح الخصوصية فهذا إنما يحمل على الجمع كما جمع الشافعي. لذلك عندنا ابن حجر قال دعوى الخصوصية تسقط، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. هذه واحد، كلام ده في فتح الباري يا جماعة. وكذلك عندنا بعض الشافعية كالعلاء يضع قضية أن الأمور التي تتعلق بباب القربات وتعظيم الشعائر لا يترخص لرسول الله فيها. الأمور يا جماعة التي مبناها على القربات وعلى الطاعة وعلى تعظيم أمر الله وشرع الله لا يباح للنبي تركها من باب الاختصاص، وفي هذا تعظيم لقبلة الله تعالى. لذلك جمع الشافعي بين الأحاديث، وهذا الجمع إنما هو يتبع فيه مذهب ابن عمر، طالما بينك وبين القبلة حائل فلا حرج، لأنه لا يجوز للمرء أن يتخذ هذا الخلاء قبلة، هيدخل يصلي في الخلاء يا جماعة ما ينفعش، فلا يتخذ الخلاء قبلة. فقالوا طالما بينك وبين القبلة حائل فلا حرج، فعل ذلك ابن عمر، قضى حاجته بعد أن أناق رحيلته. فلما سئل في ذلك بين أنه طالما أنه بينك وبين القبلة حائل فلا حرج، إذن قضاء الحاجة في البنيان مستقبلا أو مستدبرا هذا من باب التخصيص لعموم النهي. فإن كان الفعل في فلاة في صحراء يبقى التحريم ما زال باقيا، عليك أن تبتعد عن قضاء الحاجة مستقبلا أو مستدبرا. الحقيقة هذا توصيف الشافعي لهذه المسألة، وادعاء الخصوصية أو ترجيح قول على قول مع إمكان الجمع هذا متأخر عند الشافعي. يعني لما يبقى في عندنا حديثين في ظاهرهما التعارض فيقدم عند الجمهور ومنهم الشافعي الجمع، لازم نجمع، فإن أمكن الجمع فهو المقدم. إن أمكن الجمع بين الأحاديث يقدم هذا القول، عشان كده قالوا إيه؟ إعمال النصوص أولى من إهمال بعضه، احفظ القاعدة دي، إعمال النصوص أي الأخذ بجميع الأدلة أولى من إهمال بعضه. فإن تعذر الجمع يبقى ننتقل للترجيح، لو تعذر الجمع بين النصوص يبقى نرجح. هذا قول الشافعية في قضية التعارض والترجيح بين المتعارضات، خلافا لأبي حنيفة الذي رجح ابتداء. فبنقول يا جماعة هذه القضية قضاء الحاجة عند أبي حنيفة يحرم في البنيان ويحرم في الفلاه يعني في الصحراء أن تستقبل أو أن تستدبر القبلة. هذا مذهب لأبي أيوب الأنصاري صحابي جليل. قال نزلنا الشام فوجدنا الكنف في استقبال أو استدبار القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. يعني لما نزلوا وجدوا دورة مياه خلاء، وجدوا كنف جمع كنيف، وهذا في استقبال القبلة أو استدبار، يعني إذا جلس الرجل لقضاء حاجته كان مستقبلا أو مستدبرا القبلة. قال كنا ننحرف ونستغفر الله. فقال قال الشافعي لعله لم يصل إليه ما رآه ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض أهل العلم أجرى الأمر على عمومه وقال بالمنع وهو الأحوط، ولكن الجمع عند الشافعية مقدم على إهمال بعض الأدلة، وقالوا أن هذا لا يثبت فيه الخصوصية. لماذا؟ لأن الخصوصية تحتاج بداية إلى دليل، قول ابن حجر. الأمر الثاني أن الأمر طالما تعلق بأمر شرعي فيه تعظيم لحرمات الله تعالى فهنا لا يباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص النبي بترك هذا الأمر. طيب، مسألة تانية يا جماعة تتعلق بوضع الجريد على القبر. ورد أن النبي مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان إلى آخر الحديث، ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريدة بعد أن شقها إلى نصفين على كل قبر، وبلغ من وجد معه أن الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ده الأثر موجود في البخاري وفي مسلم وصحيح. هل يستفاد من ذلك أن هذا الفعل يسن فيجوز لكل واحد من أحاد المسلمين أن يضع هذا الجريد أو أن يقوم بزرع شجرة أو أن يضع الزهور على قبر من القبور ويعتقد أن ذلك يخفف من عذاب هذا الميت الذي في القبر؟ هذا ما فهمه البعض، وقالوا أن النبي فعل ما لم ييبس، فهذا دليل على أن هذه الجريدة طالما أن فيها النداوة فإنما تستغفر لصاحب القبر ويخفف عنه وعمم الأمر. وهذا ما ذهب إليه رجل من الصحابة يسمى بريدة، أوصى بذلك عندما يموت أن يوضع على قبره جريد. القول الثاني قال أن هذا يتعلق بشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يعمم، يعني هذا الأمر لا يعمم ولكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب إلى هذا جملة من العلماء، منهم القاضي عياض، فقد ذهب إلى أن هذا الأمر لا يتعدى الخصوصية لأنه تعلق بأمر غيبي، وهذا الغيبي الذي أطلع الله تعالى النبي عليه إنهما ليعذبان. هذه واحدة. هناك من قال أن هذا ببركة يد النبي دليل على الخصوصية، كلام الطرطوشي. هناك من قال، الخطابي في معالم السنة وضح أن هذا خاص بالنبي. هذا الكلام ذهب إليه من علمائنا في العصر الحالي الشيخ أحمد شاكر، وقال إن المسلمين توسعوا في ذلك مقلدين لغيرهم فوضعوا الظهور إلى غير ذلك، أنكر عليهم هذا. وأيضا ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني وبين بداية نقض القول الذي قال إن هذا الفعل عندما وضع النبي الجريدة على القبر فإنها لنداوتها كما بين النبي ما لم تيبس، دل على أنه يخفف عن صاحب القبر الذي يعذب طالما أن الجريدة بها نداوة. قال أن هذا استفاد منه من قال بالجواز وأن هذه سنة يتأسى بها المسلمون، قال إن هذه النداوة التي في الجريدة تخفف الآلام وتخفف العذاب لأن بها نداوة تستغفر الله. قال واستدل بقوله تعالى على نقد هذا القول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى معنى ذلك الجريدة في طراوتها وفي يبسها تستغفر الله تعالى وتسبح بنص الآية، يبقى يسقط هذا الاستدلال. الأمر الثاني إن الله تعالى جعل لنبيه علامة على قبول دعوته وعلى قبول شفاعته أن يخفف عن صاحبي هذا القبر، وهذه المدة الزمنية للتخفيف أن يخفف عنهما طالما في هذا الجريد طراوة أو نداوة، وإذا يبس هذا أو إذا يبست هذه الأغصان فتنتهي المدة التي أذن الله تعالى لنبيه. هي الشيخ ابن باز له تعليق على فتح الباري في الهامش بيقول إن هذا هو القول الأصح. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور كثير ولم يفعل ذلك إلا في هذا القبر وبين العلة إنهما لا يعذبان، فلو كان الأمر من السنة لكرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لفعله الصحابة والخلفاء، فلما لم يرد عن هؤلاء أو تركوه كان ذلك إيضاحا للسنة. وأما ما كان من شأن بريدة فإنما هو قول أو اجتهاد أو مذهب صحابي عرف له مخالف، فقدم الأقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من تركه هذا الأمر ولفعله، ووضح أنه فعل ذلك لأنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم بين أن الله أذن له في تخفيف العذاب عن صاحبي القبر طالما أن هذه الجريدة بها نداوة أو بها تروة. الحقيقة يا جماعة ادعاء الخصوصية كما قلنا في مثل هذا فالاحتياط أو على وجه الاحتياط البعد أولى حتى لا يتسع الأمر، يبقى الوضع من وضع للقول الأول هو وشأنه، ولكن الراجح ألا يفعل من ذهب إلى زيارة قبر من القبور لأن النبي لم يداوم وكذلك الصحابة لم يفعلوا، والقول الذي سلم من المعارضة يقدم على غيره. طيب، يبقى بنقول يا جماعة أن الأفعال منها ما فعله النبي على وجه القربة والطاعة، ومنه ما فعله على وجه الخصوص، والخصوص لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل. ثم بينا بعد ذلك بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في حالة عدم وضوح دليل يوضح الخصوصية، ولكن عند التعارض قالوا بذلك في مسألة الاستقبال أو الاستدبار، وكذلك في مسألة وضع الجريد على القبور. طيب، النوع الثالث الذي فعله النبي على وجه القربة، قال الشيخ: وإن لم يدل الدليل على الخصوصية، أي أن الدليل على أنه للطاعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الشيخ: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا كابن سريج والاستخري، أبو سعيد الاستخري. يبقى ذهب ابن سريج وذهب أبو سعيد الاستخري إلى أن الفعل طالما هو على وجه القربة وتجرد من القرائن التي تدل على غير الوجوب يحمل على الوجوب. طيب وإيه تاني؟ ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وأكثر الأصحاب على ذلك. هذا كلام الجويني، كلام الجويني، وذهب إلى هذا القول كثير من هؤلاء يا جماعة القفال. وهذا إنما هو ظاهر في كلام الإمام الشافعي وجه عند أحمد، الرواية أنه الوجوب وجه عند أحمد قول رواية، وكذلك القول بالندب ده قول الأكثر من الشافعية هو قول أيضا الإمام أحمد. ومنهم من ذهب إلى التوقف، قال نتوقف حتى تأتي قرينة تقول لنا أن المراد بالفعل الوجوب، أو أن المراد بهذا الفعل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الندب. ومن قال بالوقف الغزالي والرازي قال بذلك. يبقى عندنا يا جماعة ثلاث مسائل أو ثلاث أقوال في الفعل الذي تجرد من القرينة. الفعل ده يقصد به القربة والطاعة بداية، يبقى فعل القصد منه القربة والطاعة. طيب وإيه تاني؟ وتجرد من القرينة التي تدل على الوجوب أو غيره. فهذا الفعل المجرد يحمل على إيه يا جماعة؟ ثلاث أقوال: يحمل على الوجوب قول ابن سريج، يحمل على الندب قول غالب الشافعية منهم الجويني منهم القفال الصيرفي، يحمل على التوقف حتى تأتي قرينة الغزالي الشيرازي في التبصير. وهذا رواية لأحمد، رواية لأحمد، رواية عنده ثلاث روايات كالشافعي. طيب يعني معنى ذلك لو وجد الفعل الذي يقصد به القربة والتأسي فيه مطلوب، متى يحمل على الوجوب؟ إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك. يعني إيه؟ يعني إذا كان هذا الفعل بداية إنما هو بيان لأمر واجب يبقى يحمل على الوجوب. قال تعالى وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، يبقى هذا الفعل الذي فعله بيانا للوجوب. طيب إيه تاني؟ عندما جاءه رجل يسأل عن المواقيت أمره النبي أن يصلي معه يومين، فصلى في كل يوم في بداية الوقت، وصلى في اليوم الثاني في نهاية الوقت، ثم قال للرجل الصلاة بين هذين، أو الوقت بين هذين، أو كما قال. فهذا فعل يبين الوجوب. وكذلك قد يكون الفعل قضاء لوجوب أو قضاء لواجب. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام عن صلاة الصبح حتى ظهرت الشمس، أشرقت الشمس، فجمع الصحابة بعد أن انتقل من المكان إلى مكان آخر، ثم بعد ذلك صلى بهم. صلاة إيه يا جماعة؟ صلاة الصبح. واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. يبقى هذا بيان، إما بيان لواجب وإما قضاء ليه يا جماعة؟ لواجب. طيب قالوا لنا كمان خلي بالك من الكلام ده، قالوا إذا فعل النبي فعلا لو لم يكن واجب لكان ممنوعا يدل على الوجوب. يعني فعل النبي فعل إذا لم يكن واجب دل على أنه ممنوع. إزاي؟ استدل بهذه القاعدة بعض أهل العلم على وجوب الختان على الرجال. قالوا الختان في قطع وفيه كشف للعورة، وهذه الأشياء تحرم. محرم القطع، لا يجوز لواحد يقطع واحد، يقطع حتة من جسمه، ولا يجوز أن يطلع على عورته. يبقى هذا الفعل حكمه ماذا؟ الوجوب. يبقى يجب الختان على الرجال. طيب ايه تاني؟ قالوا ان القطع في الحدود أو الجلد في الحدود، هذه أمور إنما تختلف وتتعارض مع حرمة الإنسان وصيانة الإنسان وحفظ الإنسان، فلو لم تفعل لواجب لكان ذلك يحرم. يبقى ده واجب، يبقى إذا كان الفعل لشيء لو لم يكن واجبا لمنع، وهذا الدليل لا يسلم من التعارض. ليه يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في الصلاة سجود التلاوة، لأن أصحاب المذهب ده قالوا كمان سجود السهو يا جماعة، سجود السهو هذه سجدة زائدة إن لم تفعل لترك واجب وفعلها الإنسان من غير ذلك متعمدا بطلت صلاته. يعني واحد سجد سجدة زائدة في حكم الصلاة، إن كان متعمدا صلاته تبطل، كان ساهي له عذره، مش كده يا جماعة؟ يبقى هذه الصلاة فعلها الإنسان متعمدا، لماذا؟ لأنه نسي ركن من أركان الصلاة أتى به ابتداء ثم بعد ذلك فعل سجود سهو. نقطة مهمة نقولها بالتفصيل، أخينا ده بيصلي ورجل من الناس يصلي صلاة الظهر، الله أكبر هواه من القيام إلى السجود، فين الركوع يا مولانا؟ نسي. يبقى ده بيصلي الله أكبر بينزل، مفروض من القيام إلى الركوع نسي سجد، لو تعمد ذلك صلاته تبطل، ولكنه فعل ذلك نسيانا. ماذا يفعل إن تذكر وهو ساجد؟ يرجع للركوع ويكمل صلاته ويسجد للسهو. يبقى السجود الأخير دوت فعله متعمد، لو لم يكن لترك واجب لكانت الصلاة حكمها إيه؟ تبطل. إذن معنى ذلك هذا الفعل إن لم يكن لواجب فإنما هو يحرم، كالقطع كما قلنا، كإقامة الحدود في الصلاة يبقى سجود السهو. طيب، ولكن النبي فعل ذلك في سجدة التلاوة وهي تسن باتفاق أهل العلم، يبقى معنى ذلك هذا اعتراض على هذا الدليل الذي قالوه. طيب إيه تاني؟ المداومة، لو داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ولم يتركه هل يدل ذلك على الوجوب؟ خلاف، فبعضهم على أن ذلك دليل على الوجوب، إذا داوم الرجل أو إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعينه ولم يتركه دل ذلك على الوجوب، هذا قول كثير من أهل العلم، زي موضوع ترتيب الصلوات يا جماعة، واظب النبي على هذا الترتيب، الصبح الأول بعدين الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء، حتى لما ترك النبي بعض هذه الفرائض في غزوة الخندق صلاها مرتبة، فاستدل كثير من أهل العلم على أن الترتيب واجب ولا يترك، وبالتالي من دخل متأخرا إلى المسجد فصلى المغرب ولم يكن قد صلى العصر صلى مع الإمام المغرب، فإذا ما انتهى قضى أو صلى العصر يعود تاني ويصلي المغرب، عند الشافعية لا يدل بمفرده على الوجوب، المداومة لا تدل بمفردها لأن الفعل لا يدل عندنا إلا على الندب، فعل المجرد، ولا تكون المواظبة والمداومة قرينة تصرف هذا الفعل إلى الوجوب، بدليل أن النبي واظب على كثير من السنن داخل الصلاة وواظب على فعل الرواتب وبعض الصلوات مع كونها سنة، إذن هذه القرينة محل خلاف بين أهل العلم، حتى من قال أن الترتيب قال إذا قام أو إذا دخل الرجل ولم يكن قد صلى العصر ودخل بعد صلاة المغرب ولم يبقى إلا وقت محدود لا يسمح بأداء أو بقضاء العصر ثم المغرب، أي أن الوقت لا يسمح إلا لصلاة الحاضرة اللي هي المغرب فلا ينشغل عنها بالعصر، يعني الرجل ده دخل وفاضل على وقت المغرب 10 دقائق، لو انشغل بالعصر ضع وقت المغرب يعمل ايه؟ ينشغل بالحاضرة، صلي المغرب الأول. فعند الشافعية إن صلى العصر فلا إعادة عليه، خلاص صلى المغرب ووقعت صحيحة في داخل الوقت، وليس عليه أن يصليها بعد ذلك، لأن الترتيب يا جماعة عندنا يسن ولا يجب. إذن معنى ذلك الأفعال، ما كان هذا الفعل فيه دلالة على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن النقطة دي وقلنا الأفعال التي تدل على أنها خاصة بالنبي تحتاج إلى دليل، وبعض المسائل التي لم يأتي فيها دليل كانت محل خلاف بين أهل العلم، وضربنا مثالين. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك على أن الفعل الذي يقصد به القربة وتجرد من القرائن، من القرائن التي تدل على الوجوب أو على الندب أو على غيره، يحمل على الوجوب، يحمل على الندب، يحمل على التوقف لظهور القرينة. هذه أقوال أهل العلم. وقلنا متى يكون الفعل أو متى يدل الفعل على الوجوب؟ إن تعلقت به قرينة، وذكرنا بعض الأمثلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لواجب جاء دليل على وجوبه كالصلاة، كبيان المواقيت لهذا الصحابي الذي جاء يسأل. وكذلك قلنا إذا كان الفعل يداوم عليه النبي فإن المداومة قرينة، اختلف في حقها أهل العلم. ولكن الفعل أيضا قد يدل على الندب، وهنا في مسألة جميلة جدا يا جماعة. هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحمل عندنا على الندب، ويستدل بها أهل العلم على أمور. يعني يا جماعة، عندنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الندب على راحلته في السفر، يعني النبي كان يصلي أحيانا النفل تطوع على راحلته في السفر. طيب، أما بالنسبة للفرض فبينزل على الأرض يؤديها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته في السفر الندب، التطوع، السنة. أما بالنسبة للفريضة فكان ينزل يؤديها على الأرض. لاحظ ذلك ابن عمر فوجد النبي صلى الوتر على راحلته، صلى الوتر على راحلته، فاستدل بذلك على سنية الوتر، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. يبقى استدل بالمسألة دي، لما صلى نبينا الوتر على راحلته في السفر، احفظ في السفر، ما ينفعش وانت راكب عربيتك وطالع من مدينة نصر رايح الهرم تقول لما صلي لله ركعتين، ما ينفعش. هذا لا يكون إلا في السفر، وهذه رخصة في ترك القبلة في صلاة النفل وأنت مسافر تصلي لله ركعتين، لا حرج، لا حرج في ذلك. طيب، فإن كان الفعل الذي فعله النبي لا دليل على اختصاصه، أدي واحدة نطلعها برة خالص، ولم يفعل على وجه القربة، فما حكمه؟ قال الشيخ، وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حق النبي وفي حقنا. يبقى إذا كان في دليل على الاختصاص ده بتاع النبي مش بتاعنا، إذا كان في دليل أو إذا كان هذا الفعل يقصد به القربة فهو قربة وطاعة نتأسى به جميعا، وإذا كان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا على سبيل أنه خاص بالنبي وليس على وجه القربة والطاعة، قال الشيخ: يحمل في حق النبي وفي حقنا على الإباحة. الأمر يحتاج إلى تفصيل. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء بحكم كونه بشر، يقال عليها جماعة الأفعال الجبلية الاختيارية، مالناش دعوة بالتي لا اختيار له فيها. يبقى الأفعال الجبلية الاختيارية، أي التي فعلها النبي بصفته البشرية، مثل ماذا؟ مثل أن النبي أكل أو شرب أو نام أو دخل إلى قضاء حاجته أو تداوى من المرض، كل ذلك يفعل الإنسان. فهل هذه الأمور فيها التأسي والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إن فعل النبي ذلك متخذا هيئة بعينه، النبي كان لما يجي يقعد يأكل بيأكل باليمين، يجلس جلسة معينة، يقول دعاء معين، إذا نام توضأ ونام على شقه الأيمن، إذا دخل الخلاء دخل برجله اليمنى باليسرى، وقال الدعاء وجلس بطريقة معينة وقضى حاجته بطريقة معينة، إذا أكل إذا شرب إذا نام، كل هذه الأمور اتخذ نبينا هيئة بعينها. هيئة الجلوس كثير، ولكن النبي فعل هيئة بعينه. هل هذا الأمر أو هذا الفعل مع كون النبي قد اتخذ هيئة معينة، إلا أن هذا الفعل ليس بيانا لأمر شرعي، ليس بيان لأمر شرعي. احنا قلنا الفعل لو كان بيان لأمر شرعي نبص للأمر الشرعي، إن كان للوجوب يبقى الفعل للوجوب، كان للندب الفعل للندب. ولكن النبي في هذه الأمور الجبلية التي ترتبط به بصفته البشرية من أكل أو شرب أو نوم أو تداوي أو قضاء حاجة، هذه الأفعال لم تكن بيانا، ليست بيانا لأمر شرعي، ومع ذلك اتخذ النبي هيئة من هذه الهيئات، جلس بطريقة معينة، نام بطريقة معينة، أكل بطريقة معينة، ها؟ قضى حاجته بكيفية معينة. الأصل في ذلك، فأهل العلم على أن الأصل في ذلك الإباحة في حق النبي وفي حقنا، وبعض أهل العلم إنما لاحظ أن النبي اتخذ هيئة وداوم عليها فقال بالندب بالسنية، أي يسن للمرء أن يفعل، وإن فعل يثاب، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخولا في معنى قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسلوب ده اسمه يا جماعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر. قالوا إن هذا يدل على العموم، لأن ده أسلوب شرطي. وكذلك وما 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 آتاكم، وما آتاكم عموم يا جماعة، فكل ذلك يدخل في العموم، فقالوا بالندب. والقول الأول الذي مال له صاحب الكتاب أن هذا الأمر طالما ليس ببيان لأمر شرعي وليس من باب القربات أو من باب الطاعة، فهو في حق النبي على الإباحة وفي حقنا على الإباحة. يبقى ده أول نوع من الأفعال، الأفعال التي لا تدل على خصوصية معينة للنبي، وكذلك لا يلاحظ فيها معنى الطاعة والقربة، ولكن النبي فعلها بصفته الجبلية، ولكن واظب على هيئة معينة، فبعض أهل العلم على أنها الإباحة، وبعضهم صعد بها من دخولها في عموم الآيات وأدخلها في باب الندب. طيب، وهناك أيضا أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لعادة قومه، زي إيه؟ النبي لبس العمامة، والعرب كانوا يفعلون، أطال شعره وقصر واتخذ الضفائر وكانوا يفعلون، استخدم الكحل ووضع الطيب وكانوا يفعلون، موافقة لحال قومه ولفعل القوم في ذلك الوقت. فبنقول أن هذا الأمر إن وردت فيه قرينة يدل على أنه يتأثى به، ورد فيها قرينة يعني يا جماعة، يعني بعض أهل العلم حب يدخل موضوع اللحية في هذه المسألة وقال هي من الأمور المباحة، والنبي وافق فيها قومه، وافق فيها قومه، فهي من باب العادات يا جماعة، لذلك هي على الإباحة. ولكن بنقول يشترط حتى نحكم بهذا ألا يكون هذا الفعل قد ارتبط بقرينة، والقرينة أمر بفعلها، والنبي أمر بإطلاق اللحية، أمر بإطلاق اللحية، يبقى معنى ذلك بنطلعها من هذا الباب، على الرغم أنها توافق حال الناس في زمن النبي، حتى أنهم كانوا يقولون لو أن يعني سيدة عائشة كانت لما تقسم بالله تقول الحمد لله الذي أزان الرجال باللحية، والذي أزان الرجال باللحية، فاللحية كانت حاجة عظيمة عند العرب، ولكنها كما أنها موافقة من النبي لقومه إلا أنها أيدت بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمله كثير من أهل العلم على الوجوب لأن الأمر لم يصرف بصارف من الوجوب إلى الند، والمسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك. إذن معنى ذلك أن الأمور التي وافق النبي قومه هي على الإباحة على قول الكثير من أهل العلم، ومن تأسى بها يؤجر إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا اقترنت بقرينة أي بأمر من النبي بالمحافظة عليها يبقى تخرج من باب الإباحة وتدخل إلى حكمها، سواء كان هذا الأمر للوجوب أو كان للند. هذا فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفعل يا جماعة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو في دليل يدل على أنه خاص بالنبي يحمل على الخصوصية، إن كان هذا الفعل من باب الطاعة ومن باب القربات يبقى يحمل على، إن كانت قرينة عندنا قرينة تدل على وجوبه كبيان أمر واجب يبقى يحمل على الوجوب، إن كان هناك قرينة تدل على الندب يبقى يحمل على الندب. طيب، وأما إذا تجرد من القرائن ما فيش أي قرينة فيحمل كما قلنا على ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم من قال الوجوب، منهم من قال الندب، ومنهم من قال نتوقف في ذلك حتى تظهر القرينة، ولكن الجمهور عندنا في مذهب الشافعية على أن ذلك للند. الأمر الثالث من أفعال النبي إذا كان هذا الفعل ليس من الباب الأول ولا من باب الثاني فإنما يحمل على الإباحة، وفي المسألة التفصيل. إذا كان من باب الأفعال الجبلية أي الموافقة لحالته البشرية فبنقول إن واظب النبي على صفة معينة في الأكل والشرب وغير ذلك فأهل العلم على الإباحة، وهناك قول على أن ذلك يرتقى إلى درجة الندب. وأما إذا كان الفعل الذي فعله النبي يوافق قومه ويوافق ما كان عليه العرب في المسكن والمأكل والمشرب وإطالة الشعر إلى غير ذلك، فلو اقترن بأمر يبقى بينتقل من الإباحة إلى الوجوب أو الندب على حسب الأمر ودرجته. وأما إذا كان الأمر هكذا من غير قرينة فيحمل على الإباحة كما بين أهل العلم. ننتقل إلى آخر نقطة تتعلق بإقرار النبي. الإقرار أن يرى النبي أو أن يقول رجل في حضرة النبي قول أو أن يفعل فعل ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأن ذلك من قوله أو من فعله. قال صاحب الكتاب إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد في مجلسه فهو كأنه قول صاحب الشريعة. طيب وإيه تاني؟ وإقراره على الفعل في مجلسه كأنما هو الذي أتى بهذا الفعل. يعني سيدنا خالد بن الوليد عندما كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي الضب، حيوان صحراوي مطهي فامتنع النبي عن أكله وأكله خالد ولم ينكر عليه النبي، كان ذلك إقرارا. عندما قال أبو بكر في إعطاء سلب القتيل لمن قتله في الحرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكأنما ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفعل إن فعل في وقته ولم يكن في مجلسه وعلم به ولم ينكر عليه، فكأن ذلك أيضا من باب الإقرار. نضرب على ذلك مثال، أمثلة الحقيقة كثيرة. سيدنا معاذ عندما صلى سيدنا معاذ مع النبي العشاء ثم ذهب إلى قومه وصلى معهم العشاء مرة ثانية إماما، وعلم نبينا بذلك ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه، كان ذلك بيانا للجواز، واحتج أهل العلم على جواز إمامة المتنفل للمفترض والصلاة تبقى صحيحة، لأنه لا يجوز للنبي أن يوافق على خطأ، كما بينا في الأسبوع الماضي. سيدنا عمار عندما كان في سفر وقام جنب ولم يكن معه ماء، تمرمغ في التراب، تمرغ في التراب، ولما علم النبي بذلك قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب على التراب بيده ثم نفخ ومسح على وجهه وكفيه، يبقى ده التيمم. يبقى النبي بيعلمه لأنه علم أنه أخطأ. سيدنا عمرو بن العاص عندما صلى بالناس بعد تيمم قام جنبا في ليلة باردة وكان أميرا للجيش، فصلى بهم هكذا بالتيمم وعلم النبي ولم ينكر عليه، لأنه استدل بقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي وضحك وسكت، فكان ذلك باب من أبواب الجواز. وهكذا يا جماعة، هكذا كانت المسألة. بقى نقطة أخيرة نتكلم عنها، لو ترك النبي فعل مع وجود الحاجة إلى هذا الفعل ولم يكن هناك مانع، هل يدل ذلك على أن هذه السنة؟ نعم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، صلاة العيد ناس كثير، ولكن النبي ترك الآذان مع وجود الحاجة للآذان ولم يكن هناك مانع، كان ذلك بيان إلى أن السنة في صلاة العيد أن نترك الآذان. طيب تقول لي الله، طب ما النبي ساب قيام رمضان في جماعة، تركها النبي بعد أن فعلها مرة أو اثنين أو ثلاث ثم ترك ذلك، ولكن بين المانع، خشيت أن تفرض عليكم، يبقى بين المانع هنا. نقول ترك بعد فعل فعل بيانا للجواز ثم ترك لوجود مانع، ووضح هذا المانع بقوله لولا ذلك أو خشيت أن تفرض، يا جماعة أن تفرض عليكم. يبقى يشترط في الترك الحاجة موجودة وعدم وجود، يا جماعة، وعدم وجود مانع. طب ما النبي أحيانا يترك ويفعل، سيدة ميمونة قدمت للنبي فوطة، حتة خرقة، قماشة، بعد أن اغتسل لينشف بها فعل مرة وترك مرة، يبقى هذا الفعل وهذا الترك بيانا للجواز، بيانا للجواز. أيضا النبي قد يفعل أو أن يترك لبيان خصوصية معينة، كما لام الحسن أو الحسين على تمرة الصدقة، أخذها منه وبين له أنه لا يجوز له ولا لآل البيت أن يأكلوا من هذه الصدقات. خلاصة الأمر، القاعدة التي تحفظها، أن الأشياء التي لم يفعلها النبي ولم يكن هناك حاجة إلى فعلها ولم يكن هناك مانع من منعها فإن السنة في الترك. وأما إذا ترك النبي مع وجود مانع يبقى السنة الفعل. النبي صلى قيام الليل، صلى في رمضان، خرج وصلى، وصلى الناس خلفه وتواعدوا ذلك وعلموا بذلك وتكاثروا على النبي وصلوا معه مرة ومرتين وثلاث، ثم بعد ذلك لم يخرج النبي، يبقى هنا ترك بعد فعل ثم بين أن هناك مانع، يبقى الأصل الجواز، الأصل الجواز، والترك كان لمانع. لذلك فإن عمر عندما جمعهم على أبي لم ينكر عليه واحد من الصحابة، لأن هذا هو الأصل في مثل هذه المسائل. إذن معنى ذلك كلامنا اليوم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالإقرار. وتكلمنا عن الفعل وبينا مراحل ومراتب وأنواع، ما كان على وجه الخصوص، ما كان على وجه القرب والطاعة، ما كان على وجه الإباحة. وتكلمنا عن الأمور الجبلية والأمور التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه في فعلهم وأكلهم وشربهم ولبسهم، وهذا أمر بيناه في عجالة سريعة حتى يكون المرء على بينة من التعامل مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم نتكلم عن النسخ، وهو موضوع طيب، لأن الكلام فيه نعرج إلى الرد على بعض هؤلاء الذين يعني أنكروا النسخ وقالوا أن النسخ إنما هو من الشبهات أو من الأشياء التي تدل على اضطراب في التشريع، وهذا أمر يعني بالضبط كأنهم لاموا الإسلام على أجمل ما فيه. فالنسخ إنما هو وسيلة من وسائل التربية وتدرج تشريعي، وكان لغاية معينة، وكل الشرائع بلا استثناء كان فيها هذا الأمر، نتكلم عنه بشيء من التفصيل في الأسبوع الماضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.